أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن: أعلى الله مقامه، والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده، لا الخروج عن حد الترخص، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده. هذه المسألة تبحث في صلاة المسافر. في مبحث مبدأ احتساب المسافة، هناك يبحث ومنتهاها طبعا عن أن الميزان في مبدأ السفر وانتهاء السفر هل هو حد الترخص أم أنه الصدق العرفي، لأنه في العادة يوجد بين البلد وبين حد الترخص مسافة، وقد اختلفت الأنظار، فمنهم وهو الصحيح قائل بأن العبرة بالصدق العرفي باعتبار أن الموضوع هو السفر، عنوان السفر، عنوان المسافر، والمسافر يصدق عليه أنه مسافر بمجرد الخروج من العمران، ويبقى يصدق عليه هذا المعنى إلى أن يدخل في العمران في الرجوع. الروايات التي ربطت بحد الترخص، ربطت الأحكام وليس جميع الأحكام، بل وردت في مورد متى يبدأ قصر الصلاة، ولا تلازم بين مبدأ السفر ومبدأ قصر الصلاة. فهذه الروايات في الحقيقة قيدت الأحكام ولم تقيد الموضوع، ولا نجد في هذه الروايات ربطا لأحكام الصوم بأحكام السفر، إذ في الصوم رتبت الآثار على عنوان السفر، على سفر. الروايات اللي قالت إن سافر قبل الزوال أو دخل أهله قبل الزوال واضحة في أن الآثار تترتب على العنوان، وفي الدخول أوضح، لا يقال لمن وصل إلى حد الترخص دخل أهله، كما هو واضح خصوصا في زمن صدور النص في الوسائل البدائية. يعني إذا بدنا نقول بالوسائل الحديثة والله بده دقيقتين تنزل منزلتها مثلا، قد يأتي في بعض الأذهان شيء من القبيل. لا، في ذلك الوقت يحتاج والله ربع ساعة نصف ساعة ما أدري كم، واضح أنه لا يصدق أنه دخل أهله. من جهة أخرى توجد روايات تثبت التلازم بين القصر والإفطار، إن قصرت أفطرت. لكن القاعدة ليست عقلية، مستفادة من النصوص أيضا، فهي قابلة للتخصيص والتقييد. من هنا كان الأقوى في باب الصوم دوران الأمر من هذه الجهة مدار صدق العنوان، وواضح أنه يصدق قبل الوصول إلى حد الترخص بمجرد أن أسفر من العمران صار مسافرا، ويبقى إلى أن تنتهي هذه الحالة إلى أن يدخل في العمرة. وعلى هذا بنى جماعة من المحققين ومنهم الماتين، وهو الصحيح. نعم، يبقى احتمال عموم التلازم بلحاظ حد الترخص، احتمال موجود ومعتد به، لكنه لا يبلغ درجة الظهور ليكن حجة على الحكم الشرعي. فمن حق الفقيه ما دام الاحتمال معتدا به أن يحتاط في مثل المقام، فيكون الاحتياط استحبابيا. ولذا احتاط الماتن واحتاط جماعة من المحققين في هذا المجال. هذا المقدار اللي يرتبط بمحل بحثنا، وإلا التفصيل هناك في صلاة المسافر. المسألة الثانية، لسه رح تجينا مسائل ما فيها بحث يا أخوان، إما تقدمت في نفس كتاب الصوم أو لها أصول موضوعية إلى أن نصل إلى ما يحتاج إلى البحث. فروع لسه مش مسائل يعني. جيد، المسألة الثانية، قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها، يعني وبين قصرها والإفطار، لكن يستثنى من ذلك موارد. يعني أنه بيصدق عليه مسافر ولا يجب عليه الإفطار، أو لا مش بيصدق عليه مسافر، يقصر ولا يجب عليه الإفطار. أحدها الأماكن الأربع، فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعين الإفطار. واضح، لأن الخروج هناك عن حكم المسافر التعييني كان بالدليل الخاص، والدليل الخاص وارد في الصلاة، لم يجد دليل من هذا القبيل في الصوم. وقاعدة التلازم ليست عقلية كما قلنا، هذا واضح لا يحتاج إلى بحث. يعني مقتضى القاعدة هو التقصير والإفطار إذا كان قبل الزوال، لكن خرجنا عن مقتضى القاعدة للنصوص الخاصة في الأماكن الأربعة، ولا نصوص خاصة فيه. مش قاعدة عقلية، لا ما فيش هيك، نحن ظاهرها الإطلاق، هذا الإطلاق قابل للتقييد. خير إن شاء الله. بعبارة أخرى، أنا لا أؤمن بقاعدة عامة من هذا القبيل بهذا اللفظ، ما في دليل ينهض عليها بحيث يثبتها بالكامل فيكون حاصرا. إذا وجد طبعا ما مشكلة، ساعتها بصير تعارض المنطوق مع المفهوم إذا كان بالتباين، وإلا إطلاق وتقييد. الثاني، ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال مرة قريبة، فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة، لأن العبرة بالصلاة ليس بأول أزمنة خطابها، بل العبرة بالحالة الفعلية. فمن دخلت عليه الصلاة وهو حاضر وأخرها إلى أن خرج من البلد وبلغ حد الترخص، شو بيصلي؟ بيصلي قصر. بينما في الصوم دل الدليل بأنه شو نفس هالموارد أساسا اللي فيها نصوص خاصة له شدة قضية حاصلة، بس الحاصل فيها إضافي أساسا. جيد، وهذا واضح مش بحثش جد. الثالث، ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام، مع أن الصلاة دخلت عليه متى؟ قبل الدخول، مع أنه يتعين عليه الإفطار. هذا كمان للأدلة الخاصة الواضحة كما لا يخفى. إحنا قلنا اللي بيرجع من قبل الزوال أصلا يتعين عليه الإفطار لولا الدليل الخاص الدال على أنه إن كان ممسكان عليه أن يجدد النية أو ينشئها. المسألة هذه واضحين أصلا، ما فيهم بحث فقهي جديد. المسألة الثالثة، إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر. طيب، إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص. ليش بعد الوصول إلى حد الترخص؟ ما يصدق عليه أنه مسافر. ليش قبل قليل قلت في نهايات المسألة الأولى بأن العبرة بالسط العرفي للسفر، بينما هنا لا تقولون بهذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأول وهلة في تناقض أصلا بين الفتويين. يعني مرة بتكون تبنوا على الصدق العرفي، ومرة بتكون تبنوا على أن الميزان هو حد الترخص. لا إشكال ولا ريب في أنه في مبدأ جواز الإفطار، هذا كان واجب عليه الإفطار، كان واجب عليه الصوم قصدي. وقد دلت الأدلة على أن السفر أحكامه من حيث الحكم مش من حيث الموضوع. في الصلاة تبدأ بالوصول إلى حد الترخص، لا تبدأ قبل الوصول إلى حد الترخص وإن صدق عليه عرفا، ومن هنا نبدأ احتساب المسافة من قبل حد الترخص، لكن تبدأ الأحكام من حد الترخص. بينما على مستوى الموضوع لا يوجد شيء من هذا القبيل. وقد دل الدليل على التلازم بين مبدأ قصر الصلاة ومبدأ أفطرت، وهذا صائم متلبس بالصوم يجب عليه أن يتلبس وإن علم أنه سيخرج بعد ساعة. فهنا لا دافع لقاعدة الملازمة المستفادة من غير واحد من النصوص بين مبدأ أحكام الصلاة القصرية ومبدأ أحكام الإفطار. ولذا نحن وهذه القاعدة، فالقاعدة تنقح عادة مش في كتاب الصوم يا أخوان، تنقح في صلاة المسافر. وعلى هذا الأساس، حيث أنه لا يوجد مخرج عن هذه القاعدة هنا وهو مربوط بالأحكام لا بالموضوع، إذ يصدق عليه أنه مسافر من قبل حد الترخص، الكلام أنه متى يفطر واضح أنه يفطر حيث يقصر، واضح أنه لا يقصر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلا يفطر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص. من هنا اشتهر جدا بين الأصحاب هذا الحكم، نعم مثل هذا الإنسان عليه الكفارة أم ليس عليه الكفارة؟ بحثنا نحن في بحث الكفارات وتقدم البحث أساسا هذا هناك، وتقدم أن الأقوى أن عليه الكفارة باعتبار أنه سوف يكون صوم إفطارا عمديا، إذا أفطر لا عمدا هذا خارج عن موضوع بحثنا، لكن من أفطر عمدا وجبت عليه الكفارة. فإذا أفطر قبل الوصول إلى حد التراخص أفطر في مورد كان لا يزال مأمورا به بالصوم في نهر شهر رمضان. وتقدم البحث أيضا في من أفطر ثم خرج، يعني هذا مثله مثل اللي أفطر في البيت، ما دام لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، مثله مثل اللي بيقول لك شو الفرق. في ناس إسه عوام الناس بيجي بذهنهم شيء من هالقبيل، إنه أنا بعد شوي مسافر وعارف حالي مسافر مهيئ كل الوسائل، بعد نصف ساعة طائرتي، بعد ساعة سيارتي مثلا إلى بيروت بناء على الاكتفاء بهذا المقدار من السفر كما هو المعروف. فعلى هذا الأساس واضح الجواب هناك فقهيا، أنه ما دمت مستجمعا لشرائط الوجوب فيجب عليك الصوم حتى لو كنت ستخرج بعد ساعة. خروجك بعد ساعة لا يكشف عن عدم مخاطبتك من البداية، باعتبار أن الخطاب هو من الصباح إلى المساء، لكن هذا مقيد إن بقيت على، وإلا الصوم ما دام لم يسافر واضح أنه واجب. وهذا اللي قبل حد الترخص بضميم القاعدة الملازمة مثل الذي بقي بالبيت، نفس الكلام هو الكلام. وإن استشكل البعض في وجوب الكفارة باعتبار أن موردها ليس هنا، بس نادر اللي استشكل، يعني شخصين من المعلقين على العروة، ولا البقية جميعا تقريبا قبلوا. هذه كلهم واضحات المسائل. العبرة الآن المسألة الرابعة، يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر. هذا مر ومر بحث معي، مر في المسألة 25 من فصل كفارة الصوم يا أخوان، فصل في كفارة الصوم، المسألة 25 هي هذه، يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم. هو عم بيقول لك كما مر هناك ومر البحث مفصل، لا معنى لإعادته لأن في روايات. جيد، اللي بده بحث هو الثاني. وأما غيره من الواجب المعين، مثل كيف واجب معين بناء على أنه يجب قضاء شهر رمضان قبل الاتيام بشهر رمضان الجديد، وعليك 3 أيام وباقي 3 أيام لدخول الشهر، هذا صار معين بعد أن كان غير معين، مثل النذر المعين، هذا صار وجوب صوم معين، مثل الإجارة المعينة، مثل الصوم الذي اشترط عليك في يوم مخصوص أو أيام مخصوصة بعقد لازم. التعين أعم من كونه تعينا حكميا بأصل الشرع أو تعينا حكميا بجعله على نفسه أو تعينا حقيا يجب الوفاء به. العبارة بتشمل كل هذول. بيقول وأما غيره غير شهر رمضان من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضرورة، كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان، مع إمكان الإقامة. جيد، خلصت المسألة. الكلام طارة فيما تقتضيه القاعدة وأخرى في النصوص الخاصة إن وجدت. أما ما تقتضيه القاعدة يا أخوان في شهر رمضان في غير شهر رمضان من المعين، فلا إشكال ولا ريب. في أن الحضر أو عدم السفر شرط واجب وليس شرط وجوب. فتجري عليه أحكام شرط الواجب. بمعنى أنه بعد الخطاب لا يجوز له تضييع القدرة على الصوم. بعد الخطاب إن لم تكن القدرة موجودة لكنها توجد بمقدمة مقدورة، يلزم إيجادها باعتبار أن شروط الواجب ينبسط عليها حق الطاعة للمولى، إذ الواجب وجوبه فعلي. وهو وإن اشترط بالقدرة لكن القادر على مقدمته عقلا قادر عليه. ومن هنا يجب بالوجوب الغيري عقلا شرعا على الخلاف، ما بتظهر ثمرته هون. قرر المتيقن أنه يلزم تحصيله باعتبار أنه مأمور بالإتيان بالمقيد بهذا القيد. القيد خارج لكن التقيد داخل، والإتيان بالقيد لتحصيل حالة التقيد. أرجو الانتباه. إلا في مورد، وهذا مبحوث بالأصول وبالكفاية مرأ معكم ولعله في الحلقة الثالثة أيضا، إلا أن يكون الشرط مأخوذا في الواجب بنحو يتحقق فيه الشرط اتفاقا. بمعنى أنه يستفاد من الدليل أن شرط الواجب المذكور لا ينبسط عليه الوجوب، فيصبح لا محال الواجب غير مطلق من جهة الواجب مش من جهة الوجوب، ويؤدي إلى الوجوب في نهاية المطاف. هو القيد الذي حصل بنفسه في مثل هذه الحالة نخرج عن مقتضى القاعدة بلا إشكال ولا ريب. هذا عادة بيبحثوا بالواجب المعلق يا إخوان، وإلا فإن مقتضى القاعدة هو الوجوب. يعني في شهر رمضان لولا الدليل الخاص ما بيجوز يسافر الإنسان بشهر رمضان. لولا الدليل الخاص إذا كان مسافر وأمكنه الرجوع بلا رافع عقلي كعدم القدرة أو رافع شرعي كعدم الحرج مثلا أو الضرر، فلا إشكال ولا ريب في أنه يجب عليه تحصيل مقدمة الواجب. نعم دل في شهر رمضان الدليل الخاص على ذلك، على أنه يجوز السفر اختيارا. وبمقتضى إطلاق الروايات بحثناها في مسألة 25 أنه حتى لو كان للفرار، ما نصص على الفرار. نعم غاية الأمر هناك ثبت استحباب البقاء. البعض بيقول لك كراهة السفر، في كلام أنه كراهة السفر وبحثناها سابقا نحن في مسألة 25، مش محل بحثنا ولا كلامنا فعلا. مقتضى كلام الماتن أن الواجب المعين غير الصوم حيث لا يوجد فيه دليل خاص، فنحن ومقتضى القاعدة. فأنت إذا ناذر تصوم يوم الخميس بالخصوص فلا يجوز لك أن تسافر يوم الخميس مقتضى القاعدة، لأنه تعجيز اختياري، وما بيجوز لك تسافر قبل يوم الخميس وتبقى السفر ممتدا إلى يوم الخميس. بل يجب عليك إذا كنت مسافرا وأنت قادر بلا رافع عقلي أو شرعي أن تحصل القدرة المتوقف على مقدمة مقدور، لأنه شرط يجب تحصيله بالوجوب الغيري طبعا. ونفس الكلام يقال فيما يتضيق كقضاء شهر رمضان السابق قبل حضور الحاضر، 3 أيام وباقي 3 أيام ما بجوز لك تسافر فيهم مقتضى القاعدة. وإذا كنت مسافر ويجبك تحضر إذا ما عندك مانع، يرفع ذلك في نظر الشارع. كذلك الكلام في اللزوم الحقي، حق الغير تعلق بأن أصوم في هذا اليوم حتى لو عن نفسها، هو باعك السيارة بشرط أن تصوم يوم الغدير هذه السنة أو يوم الجمعة أو أي يوم، مو مشكلة بس يوم معين. مقتضى القاعدة واضح، ما في كلام يا أخوان. يدعى هنا الخروج عن مقتضى هذه القاعدة بأحد أسلوبين. الأسلوب الأول أن يقال إننا لا نحتمل أن يزيد غير شهر رمضان على شهر رمضان. إذا شهر رمضان هو أشرف الصوم وهو أساس الجنية من النار، ويجوز لك أن تسافر اختيارا وتفر منه اختيارا، وهو واجب معين بلا إشكال من جهة التعيين مثل محل كلامنا، غاية الأمر يكره لك السفر اختيارا أو يستحب لك البقاء، ما يكشف عن أن شرط الواجب لم يؤخذ بحيث ينبسط عليه الواجب، وهذا ثابت في شهر رمضان. فإذا كان في الأشرف كذلك فلا إشكال ولا ريب في الأقل شرافة اللي هو القضاء، اللي هو النذر المعين جعله على نفسه إلى آخره، تجري هذه القاعدة ويدعى في المقام الملازمة العرفية. يعني ما دام ثبت من الخارج أن هذا الصوم أهم عند الشارع وأكمل وإلى آخره، أقول هذا الواجب أولا لا يتأتى في اللزوم الحقي، لا يتأتى في اللزوم الحقي بلا إشكال ولا ريب. بعتوا شو دخل الشرف وعدم الشرف فيما جعله على نفسه بعقد استأجرني لأصوم هذا الشهر فصار له حق عليه، هذا من نوع آخر، صار مصداق للمؤمنون عند شروطهم، فالوجوب من جهة المؤمنون عند شروطهم مش من جهة شرافة العمل، فهو خارج على الموضوع كليا. نعم صغرى المؤمنون عند شروطهم هنا هي الصوم، أو أوفوا بالعقود هو الصوم، كذلك في المشروط بعقد لازم، هذا الوجه ما بيتأتى فيه كلام، إذا بيتأتى هذا الوجه في صوم مع صوم من قبل الشارع مأمور به، يعني مثل القضاء إذا تضيق بناء على أنه يجب القضاء قبل مجيء شهر رمضان اللاحق، لأنه توجد مقالتان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب، غير الأمر عليه فدية إذا أخر، إنما يصبح مثالا على الأول. طيب ظهرنا الموضوع الذي يجري فيه هذا الدليل، السؤال هو التالي: هل الشرافة تقتضي عرفا؟ الكلام مش بقياس، انتبهوا يا أخوة، الكلام في الفحوى العرفية من الدليل بحيث تعد من صغريات حجة الظهور باللازم، هل تقتضي شرافة العمل؟ ومعنى شك بأنه الأداء أشرف بلا إشكال، مسلم يعني إجمالا من النصوص والروايات مسلم اللي بني عليه الإسلام وصوم رمضان، مش أي صوم. هل تقتضي التساوي في الأحكام والشروط بحيث قطعا لا تقتضي التساوي، إذا أقلها ضعف الأحكام ما في مشكلة، بحيث لا يكون القيد والشرط في غيره أزيد منه فيه؟ أقول وإن كان بدوان هيك ملازمة عرفية قد نستقربها، لكن إذا رأينا نظائر في الشرع لهذا الحكم نجد أن الشرع في موضع يتشدد فيما هو أهم، فيما هو أقل أهمية، ولا يتشدد فيما هو أهم، لأنه يريد للإنسان أن يكون منقادا فيه، وكأن أشرفية العمل بالإتيان به انقيادا مثلا. عموما بالدقة لا نستطيع أن نجزم بهكذا ملازمة يا أخوان، واللي بيجزم فيها أحدثها عليه. فقد يتشدد الشارع فيما يتساهل فيه في العادة بما لا يتشدد فيما لا يتساهل فيه في العادة، ولو كان الثاني أهم، فإن دواعي التشدد من هذه الجهات مختلفة باختلاف الحيثيات، ولا يكفي فيها مجرد شرافة عمل مع قلة شرافته. ومن هذا القبيل قد تلحظ مصالح نوعية في هذا المجال، مثلا الشارع لم يوجب على المرأة أن ترضع وليدها وجوز لها أن تهمله، خلي بي يدبر رأسه، وأن تؤجر نفسها للأرضاع لشخص أجنبي، لكن نوعان هل تجدون امرأة من هذا القبيل؟ نوعا سألت لي نادي ممكن، أم أن الدافع الفطري هو الذي يدفعها حينئذ لإرضاع وليدها؟ لا إشكال ورغب في أنه الثاني، مع أن ولدها بالقياس إليها حقوقه عليها وحقوقها عليه في نظر الشرع أعظم بكثير من الآخرين، ومع ذلك الله عز وجل ما أوجب عليها، ترك الأمر للاندفاع الفطري عند المرأة، بحيث 99.99% من النساء على اختلاف ثقافاتهن وأديانهن تندفع فطريا نحو هذا العمل، ومع ذلك الله ما أوجب عليه. قد يكون كون الاندفاع بهذا المستوى العاري لا يستدعي إجابة، مثلا عموما بدي شكك، بس عم جيب أشياء للتشكيك، وممكن جيب أمثلة متعددة من القبيل. الأسلوب الثاني هو أن يدعى وجود أدلة خاصة في المقام تدل على هذا الأمر. والإنصاف أنه وجدت أدلة تدل بعضها على الأقل بوضوح، طبعا المستجمع للشرائط الحجية منها سندا ودلالة مش كثير لكن موجود في باب النذر، واضحة في أنه إذا كان واجبا معينا بالناذر يجوز له أن يسافر، وإذا كان مسافر يجوز له أن لا يحضر وأن يبقى على سفره بحجة أن الله وضع عنه الصوم في هذه الأيام، ما يعني أن هذه الأدلة تدل على أن شرط الواجب لا ينبسط عليه الوجوب في مثل هذه الحالة. إذا وجد دليل إثباتي على رأس نوعين، لكن إذا وجد دليل يا إخوان إثباتي في النذر، هذا لا يعني أنه يجري في غير النذر، مثل الإجارة ومثل اللزوم الحقي مثلا، فإنها من ورد آخر، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.